لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم. هذه قناة زاد العلمية من استديوهاتها في المملكة العربية السعودية تبث إلى حضراتكم برنامجها الأسبوعي أسرتي، والذي يأتيكم في تمام 9:30 بتوقيت مكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم في مطلع هذه الحلقة. رعى الله الأحبة حيث حلوا، لهم في القلب مرتحل وحل، خيول الشوق مسرجة إليهم تبارت حيثما هلوا وحلوا. فحياكم الله وبياكم معنا في بداية هذا اللقاء وفي مطلع هذا اللقاء. دعوني أرحب باسمي وباسمكم بفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة. حياكم الله أبو حمزة.
مرحبا وأهلا بك وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله وبياكم. إذن مشاهدينا الكرام، في مطلع هذا اللقاء دعوني أذكركم بأن أرقام التواصل تظهر لحضراتكم تباعا بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة وفي ثنايا هذا اللقاء. كذلك أنوه حضراتكم بأنه هناك سؤال تفاعلي كالمعتاد في هذه الحلقة، ولعلي أبدأ بعنوان الحلقة وهي الأسرة والجيران. سؤالنا لهذا اليوم: كيف تبني الأسرة العلاقات الإيجابية مع الجيران؟ لعلي أعيد السؤال مرة أخرى: كيف تبني الأسرة العلاقات الإيجابية مع الجيران؟ شاركونا عبر حساب قناة زاد في الفيسبوك وتويتر، شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، وكانت لديكم كذلك مواقف في هذا الصدد لعلكم تعرضونها لنا وسنقرأها بإذن الله تعالى في ثنايا الحلقة. شيخ عبد اللطيف، نتحدث اليوم عن الأسرة والجيران. لعلنا في بداية اللقاء نحجم الجار، متى نطلق على هذا أنه جار؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى. أهلا بك أخي الحبيب عمرو وعود حميدا، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
اللهم آمين.
لماذا سمي الإنسان إنسانا؟ دعني أسألك هذا السؤال. سمي الإنسان إنسانا ليس لأنه ينسى كما يقول بعض الناس، وإنما لأنه يأنس لغيره. لا يمكن يعيش لوحده، لا يمكن أن يحيا بمعزل عن الخلق والناس، فهو يأنس لهم ويأنسون بوجوده معه. الإنسان لا يمكن يستمر في شاهق أو في مغارة أو في كهف أو في غابة بعيد عن الناس، فالإنسان يخالط غيره ولا بد له حينئذ من جيران. طيب، ما هو الضابط الشرعي للجار؟ من هو الذي نستطيع أن نقول أن فلان جاري وفلان ليس بجاري؟ ما هو الضابط في هذا؟ في الحقيقة العلماء توسعت أقوالهم في هذه القضية. منهم من قال يعني الجار هو 40 بيتا من كل اتجاه، يعني 40 بيت من هذا الاتجاه و40 من هذا الاتجاه و40 من أمامك و40 من خلفك، فأنت تحيط بهذه البيوت جميعا فكلهم جيران لك. هذا قول. من العلماء من قال أنه 40 ذراعا في كل اتجاه، هناك 40 بيتا وهنا 40 ذراعا. ومنهم من قال الجار هو ما لاصق الدار، يعني البيوت الملاصقة لبيتك أنت وإياهم مشتركون في جدار واحد، هذا هو الجار، اشتركت وإياه في جدار، هذا هو الجار المعني به في الأحكام الشرعية والوصايا النبوية. منهم من قال الجار هو الذي يجتمع مع جيرانه في مسجد واحد، فيصبح المسجد هو حلقة الوصل للجميع، فكل من يصلي في هذا المسجد يعتبر جار لجيرانه. منهم من قال أن الجار في الحقيقة يعني تعريفات أخرى كثيرة، لكني أميل إلى حد الجار بما تعارف عليه عند الناس. كيف يكون هذا؟ أراك تحتفي بأحد الناس، تلتقي به في طريق وتسلم عليه، فأقول يا فلان يا عمرو من هذا؟ تقول هذا جاري. من أين جئت بهذا الوصف؟ تعارف عليه عند الناس أن فلان وفلان وفلان هم جيران لك، تعارف الناس أن هناك يعني المحيط بك ومن يصلون معك ومن تلتقي بهم في يومك وليلك ومن تجتمعون في حارة واحدة أو في بقعة واحدة أو في مربع واحد في المدن بالذات على وجه الخصوص، فهم هؤلاء الجيران. هذا هو وصف الجار الذي يمكن أن ينطبق على يعني ما تعارف عليه الناس أنه جار.
جميل. طيب حددنا من هو الجار.
نعم.
طيب هناك يعني لعلنا نقول طرق وأساليب.
نعم.
يعني إيضاح الاهتمام بالجار.
نعم.
وبيان قدر هذا الجار في الإسلام قبل أن يكون على مستوى العرف يعني.
جميل هذا السؤال. لماذا هذا السؤال جميل؟ لأن كل ما تسأل عنه فهو جميل يا خام.
الله يجزاك خير.
هذه مجاملة.
وهذا الجمال منك.
تأتي الحقيقة وهي قضية أنه ما الفرق بين الجيران في الإسلام والجيران في غير الإسلام؟ هل هناك فرق؟ يعني لا شك أن كل إنسان في الدنيا له جيران سواء كان مسلم أو كافر. طيب ما الفرق بيننا نحن كمسلمين وبين الكفار في تعاملنا مع جيراننا؟ الحقيقة هنا مسألة في غاية الأهمية. الفرق واسع والبون شاسع بيننا وبين الكفار في تعاملهم مع الجيران. نحن ننطلق في إحساننا لجيراننا من منطلق إيماني، من مقتضى إيمانك بالله تبارك وتعالى وطلبك للثواب منه جل في عليائه أنت تحسن إلى جيرانك. فأنت لا تفعل هذا الفعل كمشاكلة إنسانية أو معاملة أخلاقية، لا، أنت تفعل هذا لأنك ترجو الأجر والثواب منه عليه من الله عز وجل، ولذلك أنت تخاف من التقصير لأن العقوبة لن تكون من جارك ولا من الشرطة ولا من يعني المرور ولا من يعني الحكومة، وإنما تخاف تقصيرك مع جارك من الله عز وجل.
صحيح.
لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة، قضية أنه منطلقات التعامل مع الجيران هي في الحقيقة قضية إيمانية. يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، يا الله من هذا يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الجار لا يأمن من غوائله من غدره ومكره، هذا ليس بمؤمن. كيف جارك يخاف منك؟ أنت يفترض أن تكون أمان لجارك، فكيف يصبح حاميها حراميها؟ بدلا من أن يكون تكون مصدر أمان له واطمئنان تكون مصدر خوف ويخاف منك. أول ما يحدث عنده شيء في البيت صوت يخاف من جاره أن يسطو عليه أو يعتدي عليه. فلذلك قضية أن تخاف، لا تخاف من الناس وإنما تخاف من رب الناس تبارك وتعالى. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. هذا ليس بإيمان كامل ولا صادق مكتمل. أنت بات وأنت في شبع وري وفي خير وجارك لا تدري عنه، ربما يكون يتضور جوعا. حقيقة إيمانك أن تهتم بجيرانك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. نعم. رأيت القضية كيف ربطت بالإيمان؟
صحيح.
بل يقول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جعلها قضية إيمانية. الآن ربما يحسن إلى الجيران في غير المسلمين لكن من باب المشاكلة الإنسانية والأخلاق العامة، طيب، لكن نحن لا نفعل هذا من باب المشاكلة وإنما نفعل هذا احتسابا للأجر من الله، نعتقد أنها عبادة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى زلفى، فنحن نفعل هذا عبادة تقرب إلى الله جل جلاله ونحتسب فيها الأجر منه سبحانه وتعالى ونخاف من الإثم.
نعم.
في التقصير فيها.
جميل. ما الذي يختلف يعني الوضع قديما ولا نعمم في هذا الزمان، لكن الوضع قديما يختلف عن الوضع الآن بالنسبة للإحسان للجار.
نعم.
قديما كان الجار ربما يفضل على الشخص ذاته، يعني إذا لا يأكل إلا إذا أكل جاره ولا ينام. فما الذي اختلف؟
أنا أقول هذه المسألة مسألة نسبية، يعني ليست مضطردة في كل الأحوال.
صحيح.
وليست مضطردة في كل البلدان وليست مضطردة في كل القبائل وليست مضطردة في كل الحارات. هناك يا أخي الكريم يعني جنس عن جنس، بلد عن بلد، سق عن سق، قرية عن قرية، بلد، يعني يختلف الناس في هذا. يعني هناك مثلا في القرى تواصل أكثر من المدن.
صحيح.
المناطق التي فيها بادية أكثر من التي فيها حاضرة. دائما المدن العملية والمدن التي يعني أصحابها لهم مهن تشغل حيز كبير من حياتهم واهتماماتهم، في الحقيقة جذوة التواصل مع الجيران ليست كتلك التي فيها متسع. فبالتالي هذه مسألة نسبية من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وإن كان الأصل يا أخي أن تفعل هذه القضية ويمارس هذا البر والإحسان بالجيران يعني كنوع من الربط، الربط بين الجيران لنصل بذلك إلى رضوان الله تبارك وتعالى.
جميل.
ذكرت أن هناك جيران يعني ربما تفضلهم على نفسك وتحسن إليهم قبل أن تحسن إلى ذاتك.
صحيح.
تأمل هذا الموقف العجيب الذي وقع في حياة أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يحدث عن ذلك الموقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يحدث أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة ثم أخذ رأسها وشيئا من لحمها وأرسل به إلى جاره، أخذه الجار وهو محتاج إليه مضطر إليه، ربما يمر عليه شهور ما رأى هذا اللحم، ففرح به فرحا شديدا، نظر إليه وهو قال والله إنك شهوتي وبغيتي وأمنيتي، ولكن لعل جاري أحوج مني إليك، فأرسل به إلى جاره، أخذه الجار احتفى به فرح به أيما فرح، والله إنك شهوتي وبغيتي وأمنيتي، ولكن لعل جاري أحوج مني إليك، وهكذا يقول ابن عمر. فدار ذلك الرأس وذلك اللحم على 7 بيوت حتى عاد إلى البيت الذي خرج منه أولا، كلهم يشتهون، كلهم يتمنون، كلهم يتطلبون، لكن كلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. متى يصل الناس في هذا التواصل بين الجيران إلى هذا المستوى العالي السامي الجميل النبيل؟ في الحقيقة ستتغير الحياة، معالم الحياة تختلف، لكن نحن ابتلينا بالحياة المدنية، الحياة المدنية إيقاعها سريع، الناس الآن اشتغلوا بأعمالهم واشتغلوا بتجاراتهم واشتغلوا بالأشياء الخاصة بهم، فأصبح الإنسان يتقوقع على ربما يعني على بعض معارفه، حتى بعض من وجب عليه الصلة الرحم ربما يختزل هذا اختزالا شديدا. يعني وقع الحياة الآن المادية ليس هذا مبررا، لكن هذا فهم للواقع، نحن لا نبرر التقصير لكن نقول لابد أن نفهم الواقع. حياة الناس، حياة المدنية، حياة المدن في الحقيقة استهلكت الكثير من اهتمامات الناس، أصبح الإنسان مشغول بذاته، مشغول بأعماله، مشغول بتجارته، مشغول بأولاده، مشغول بأشياء كبيرة في حياته، وبالتالي ضعف هذا الوهج الجميل للصلة بالجيران والأحبة. ولذلك نحن نتحدث هذا اليوم أو هذه الليلة نحاول أن نصحح المسار، نحاول أن نمشي على الطريق الصحيح بإذن الله.
يعني خلينا نقول بعد الطريق، ما هي الطرق؟
جميل.
ما هي الطرق؟ الطرق التي تؤدي إلى هذا الإحسان.
جميل. يعني
كيف أصبح محسنا إلى جاري؟
الله يحسن إليك.
اللهم آمين.
قد تستغرب إذا قلت لك أن أفضل شيء وأعظم وسيلة يمكن أن نقوم بها جميعا في الإحسان إلى جيراننا أن نكف الأذى عنهم.
يا سلام.
كف الأذى صدقة، كف الأذى صدقة، صدقة منك على نفسك وصدقة منك على جيرانك، ألا تؤذيهم، ألا تعتدي عليهم، ألا تتسبب في التكدير لحياتهم. وهذا له صور كثيرة جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هدد وتوعد في قضية إيذاء الجار. لماذا؟ لأن هذا يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. إيذاء الجار في الحقيقة من أعظم المعاصي وأعظم الموبقات. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ سؤال عظيم جليل مهيب رهيب. أي الذنب أعظم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك، أن تشرك بالله عز وجل، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم معصية على وجه التاريخ وعلى وجه الدنيا هي الشرك بالله تبارك وتعالى، أن تجعل لله ندا شريكا مشابها مساويا مثيلا وهو الذي خلقك. وهذا التعقيب العجيب من النبي عليه الصلاة والسلام من قضية إيمانية وهو الذي خلقك. لماذا اختار صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لله تبارك وتعالى؟ لأن قضية الخلق لا يجر أحد من الناس أن يقول أنا خالق. لذلك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ما يستطيع ولم يستطع أن يقول أنا خالق. سيأتيه أصغر إنسان يقول أخلق لي ذرة أو شعيرة أو أرنبة أو دجاجة، ما يستطيع، لن يقول غدا. النمرود الذي كان يقول أنا أحيي وأميت ما استطاع أن يقول أنا خالق. لذلك إبراهيم ماذا قال له؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ما يستطيع، عاجز. ما في أحد في الكون استطاع أن يقول أنا خالق إلا الخالق جل جلاله. ولذلك ماذا قال الله؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما يستطيع أحد أن يقول والله أنا خلقت، أعجز ما يكون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو الذي خلقه.
هو الذي خلق.
قال ابن مسعود، وهذا الغلام النجيب الغليم المعلم كما قال عنه عليه الصلاة والسلام، ثم أي، يعني ماذا بعد ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. كانوا في الجاهلية يقتلون الصغار ذكورا وإناثا، لكن يقتلون في الإناث أكثر. طيب ما هو القاسم المشترك في قتل الصغار؟ خشية الإملاق والإنفاق. يقول نقتل الصغير هذا ونأكل رزقه، وهم حمقى، هم لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى ربما يرزق الصغار قبل الكبار. صحيح. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وتأمل واقع الناس يشهد لك بأن الله يرزق هؤلاء الصغار.
صحيح.
الآن مولودة صغيرة تجي، مولودة دوبها خلقت في الدنيا، طيب ما ليس لها شهادة وليس لها وظيفة وليس لها علاقات عامة، دوبها في أول أسبوع يمكن ما تعرف الأب والأم والإخوة والأخوات. صحيح. تأتي الهدايا، يأتي لها أساور، يأتي لها حلق، يأتي لها ذهب، يأتي لها ملبوسات. هذه الهدايا لم تكن للأم ولا الأب.
صحيح.
هي لها هي، في الحقيقة هو رزق ساقه الله إليها. هذه قضية إيمانية تتجلى والله فيها أن الله تبارك وتعالى يرزق الصغار ويرزق الكبار.
أنا شيخ معليش اسمح لي في مقاطعة، لأنه تذكرت موقف أحد الأصدقاء يقول تركت عملي، وكان متزوج يعني كان متزوج حديثا، يقول تركت عملي وبعد شهرين من ترك العمل كانت زوجتي يعني تقول أنها حامل، ليست متأكدة كانت حامل أو لا. يقول في يوم من الأيام اتصل علي أحد الإخوة من المكان اللي كنت أعمل فيه وقال لي مبروك رجعت العمل. يقول فتأكدت أن زوجتي حامل.
الله أكبر.
يقول أخذته وذهبني للمستشفى وإذا بالفعل هي حامل.
الله تبارك وتعالى رزاق سبحانه وتعالى. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الجنين وهو في بطن أمه عندما يكتمل 4 أشهر يكتب له الرزق الذي سيصيب في هذه الحياة الدنيا، هذا أمر محسوب، ما قضية مقضية. والله ما من نفس منفوسة تموت يوم تموت إلا وقد استكملت رزقها وأجرها الذي كتب الله لها. فلا تخشى على رزقك، الرزق ليس في المتجر ولا في السوق ولا بيد المدير ولا رئيس المؤسسة، الرزق بيد الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني من الله تبارك وتعالى. هؤلاء كلهم أكلين مرزوقين، لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، الأمر كل الأمر بيد صاحب الأمر، أنا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود يا رسول الله ثم أي، ماذا بعد ذلك؟
نعم.
قال أن تزاني حليلة جارك.
يا الله.
الزنا لا شك أنه من أعظم الذنوب ومن أشد الموبقات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فهو من أشد المعاصي على الإطلاق قضية الزنا، نسأل الله العفو والعافية. لكن الزنا ليس درجة واحدة، الزنا دركات بعضها أسوأ من بعض. من أعظم دركات الزنا الزنا بحليلة الجار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أن تزاني ثم قيد حليلة جارك، هذا من أعظم الذنوب الموبقات. لماذا؟ لأن الأصل يا أخي الكريم لو أنك وأنت الجار رأيت أحدا من الناس يعتدي على زوجة جارك، ماذا يجب عليك أن تقوم به؟
لابد أن أدافع،
أن تدافع عنها.
نعم.
أن تذود عن عرضها، أن تحفظ جارك في غيبته.
صحيح.
هذا هو الأصل، هذا هو المفترض أن يكون.
نعم.
طيب كيف يصبح حاميها حراميها؟ كيف يصبح الذي يجب أن يحمي هو الذي يعتدي؟ ولذلك هذه من أعظم الجرائم. بل نص صلى الله عليه وسلم كما حديث المقداد قال عليه الصلاة والسلام لأن يسرق الرجل في 10 بيوت أهون عند الله من أن يسرق من بيت جاره، ولأن يزني في 10 نسوة أهون عند الله من أن يزني بحليلة جاره. تخيل هذا، كله مذموم. السرقة في أي مكان وفي كل زمان لا شك أنها محرمة ومن الكبائر. لكن لماذا خص صلى الله عليه وسلم الآن قضية السرقة من بيت الجار؟ لأن الجار هو الذي يحمى ويكفى في غيبته عن بيته ممن؟ من جيرانه. فكيف يصبح هؤلاء الجيران هم الذين يعتدون؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة، هذه وهي يعني وعيد شديد مخيف رهيب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
جميل جدا.
أول ما يجب عليك نحو جارك أن تكف الشر عنه.
هذا أول شيء.
أول شيء. طيب. ولذلك قد تعجب من هذا. البعض من الناس والله ربما يبيع بيته بأبخس الأثمان. بيته الذي بناه طوبة طوبة لبنة لبنة وكان فيه الآمال والأحلام يبيعه بأبخس ثمن. لماذا؟
واجه جارا
سيئا هرب من جاره يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت كف الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. زوجة فرعون ماذا قالت؟ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن القيم اختارت الجار قبل الدار. أول شيء قالت رب ابن لي
عندك،
عندك أولا
صحيح.
طيب وش تبغين عند الله؟
بيتا في الجنة.
ما قالت لكن أهم شيء الجار.
بيتا عندك في الجنة.
الله أكبر. لم تقل بيتا عندك وإنما قالت عندك. أول شيء اختارت الجار، اختار جوار الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك كمل من النساء من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن آسيا بنت مزاحم. لماذا؟ هذا النضج وهذا الكمال وهذا العقل، اختارت الجار قبل الدار.
جميل. طيب شيخ عبد اللطيف استاذنك، نذهب الى تقرير. مشاهدينا الكرام، نزلنا الشارع وسالنا الناس عن هذا العنوان الاسره والجيران كما سالناكم على مواقع التواصل الاجتماعي. الاخوه نزلوا وسالوا، لعلنا نذهب الى هذا التقرير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
لازم يسموا الصنب هذا، يسموا صنب الجار، حتى إن كان حتى الجار حتى لو كان غير على ملة الإسلام مثلا، لازم هادو صنع صلوة والسلام. نحن لازم نودي الجار نسأل عنه، هذا كله تقصي بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار، مو لما يجي يوقف عند بيتك تقوم تنسم له كفرات، وليش توقف، ليش تسوي تأذي، يعني الجار قبل الدار يقول لك. هذا الشيء اللي علمنا عليه الوالد واللي تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله موجود الشيء هذا وانا شايفه الحمد لله عندنا، يعني شايف نقدر الجيران ونتعامل معاها، لكن في جيران اخلاقها ضيقه، ما نبغى نقول شيء، اخلاقهم ضيقه الجيران.
برضو ديننا امرنا ازاي نتعامل مع جيراننا وازاي يبقى في حسن الجوار والكلام ده كله. وانا شايف من وجهه نظري ان العلاقات الجيران دي مهمه جدا، اكتر من علاقه مع الاقارب، لان انت بتقعد مع جارك او قريب من جارك 24 ساعه، لكن قرايبك حتى مثلا والدك او والدتك او اخواتك لو انت بتصل الرحم لأعلى مدى هتشوفهم مرة او مرتين في الاسبوع، لكن الجيران معاك 24 ساعة حاسين بيك وحاسين بمشاكلك وانت حاسس بمشاكلهم، اي مشاكل بتعملها بتأثر عليهم او مشاكل عندهم بتأثر عليك. فانا اعتقد العلاقة بالجيران وبعضها لازم تبقى سوية وقوية، عشان ده اللي هيدي راحة في التعامل وفي العيشة عموما. يعني
والله حقا هذا في الاسلام كله، لازم التعارف والتحابب بين الجيران، ان لازم يبقى في موده بين الجيران وبين بعضهم، في حب، في تفاؤل، لازم العلاقه اللي تبني ما بين الجيران وبين الاسره مع بعض، الجيران يكون في ود، في محبه، بيبقى العمل كويس.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام اتت.
كما شاهدنا مشاهدين الكرام هذا الاستطلاع، كانت الأجوبة وكانت إجابات الناس تحول وتدور حول أن الجار يعني هو الشخص الذي فعلا يستحق الإحسان ويستحق أن تكون دائما في جواره. كذلك لا يفوتني الحديث يا شيخ عبد اللطيف، ما زال جبريل
أو يوصيني،
نعم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شيخ عبد اللطيف أنا استاذنك، يعني أخذنا الاستطلاع وسمعنا آراء الناس ورأيناها، لعل نقرأ بعض الأجوبة التي جاءتنا على السؤال التفاعلي، والذي كان سؤالنا أو الذي كان كيف تبني الأسرة علاقات الإيجابية مع الجيران. في الفيسبوك وردتنا أجوبة وإجابات كثيرة. هذا وصال يقول الصراحة وبدون أي لف ودوران ما في بيننا أي علاقة ولا تواصل مع الجيران إلا بالمناسبات. هذا لعله يعضد ما قلت أن الأجيال اختلفت وكانت تمام. هذا عمر فتحي كذلك يقول بأن نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ظل جبريل يوصيني بالجر. طيب وكذلك هذا شامل كرامة أو هي يعني هو أو هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل كذلك الجار الطيب زينة الحياة ولكن إذا ابتديت بجار سيء فهرب كما فعل هذا الرجل الذي بنى بيته وهرب.
يعني هناك حديث غريب ينبغي أن نتحدث فيه قضية إيذاء الجار.
نعم
جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال يا رسول الله ما زال جاري يؤذيني فقال له عليه الصلاة والسلام اذهب فاصبر. فذهب الرجل اذهب فاصبر أمره بالصبر واحتمال والإغضاء عن الجار. قضية التغافل قضية ينبغي أن تكون يعني ما داموا مختلفين يعني في تكوينهم في خلقتهم سيكون هناك نوع من الاختلاف في بعض تعاملهم.
صحيح.
لذلك ينبغي أن تبنى المعاملة مع الجيران على المحبة والمودة والصفاء والنقاء والمسامحة والمصالحة والإغضاء. قضية التغافل مهمة جدا في التعامل بين الجيران. فذهب الرجل ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما زال يؤذيني. فقال له عليه الصلاة والسلام اذهب فاصبر. فذهب الرجل حاول أن يحتمل الأذى من جاري ما استطاع. فعاد مرة ثالثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما زال الرجل يؤذيني في بيتي يؤذيني في أهلي. فقال له عليه الصلاة والسلام اذهب فاطرح متاعك على قارعة الطريق اخرج متاع البيت وضعه على الطريق. وهذا عجيب. فذهب الرجل فأخذ متاع بيته وألقاه في قارعة الطريق وكلما مر به قوم لما صنعت هذا قال جاري ما زال يؤذيني. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اصنع هذا. فقالوا لعنه الله كيف يصنع بك هذا. فما زال الناس يدعون عليه ويلعنونه حتى سمع الجار بذلك. فجاء إلى جاره فقال أعد متاعك إلى بيتك والله لا أذيك الدهر كله.
يا الله.
هذا حديث صححه جملة من أهل العلم ومنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المقصود أن هذا الرجل استحق لعنة الناس. بماذا؟ بإذائه لجاره.
نعم.
وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يكف الأذى عن جاره وأن يحتمل منه الأذى.
صحيح.
يعني هو لا يؤذي وإذا ما أوذي فليصبر. أذكر موقف لطيف مرة في هنا في مسجد المساجد في جدة. أذكر في تلك الأيام التي كان فيها اعتداء على غزة وكان الناس يقنطون في مساجدهم الأئمة يقنطون على يعني كان شارون تلك الأيام. فكان الناس يدعون على شارون ويدعون على يعني
من يعاون
من يعاونه من 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 الكفار الأوروبيين. فقنت الإمام ودعا بدعاء يعني درت منه الدموع وخشع الناس ودعوا من صميم قلوبهم. القلوب متعاطفة مع غزة في تلك الأيام. وعندما فرغ الإمام من صلاته وسلم قام أحد المصلين فقال يا شيخ اسمه علي يا شيخ علي وماذا صنع لك شارون. شارون ما صنع لنا شيئا. إذا بتدعي ادعي على فلان وفلان جاري فقد آذاني.
هم أولى بالدعاء عليهم.
إذا كنت ما ستدعو فلتدعو على جاري فلان الفلاني فإنه آذاني بمياه الصرف الصحي أكرمكم الله عز وجل. قضية الإيذاء التي وقعت عليه من جاره أعظم عنده من الاعتداء على غزة. ما يحتمل من جاره أي أذى. وبالتالي ينبغي علينا أن نحتمل من جيراننا ما تعرضوا لنا به بالأذى وأيضا نحسن إليهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولو بالأشياء البسيطة. يعني هناك أشياء سهلة يمكن أن يفعلها الإنسان ويكون بها أجر عظيم وتقوى بها الروابط والصلات والمحبة والعلاقات بين الجيران. يعني تأمل هذا التوجيه اللطيف من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يقول يا أبا ذر إذا طبخت لحما فأكثر مرقه. طيب ليش؟ قال ولتصب جيرانك. أنت بتطبخ لحمة إيش القضية؟ زيد موي حتى تصير مرقة وتصب جيرانك تعطي من جيرانك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين عن قضية الإحسان للجيران.
نعم.
يا أخي الكريم كان لنبينا عليه الصلاة والسلام جار يهودي يؤذيه ويضع الأذى في طريقه، وعندما بلغه عليه الصلاة والسلام أنه يجود بنفسه في سكرات الموت وكان شابا يافعا، ذهب إليه عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ووقف عند رأسه وقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يعني. ثم مات، ففرح بذلك صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا عظيما كريما وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. فانظر إلى إحسان رسول الله إلى من أسى إليه، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى جاره المسكين الذي آذاه الكفر والذي وقع في جريمة عظيمة وهي الكفر بالله تبارك وتعالى، فذهب إليه فاستنقذه من النار، صبر على الأذى وأحسن إليه أعظم الإحسان. لذلك اصبر على جارك وإن جاءك منه بعض الأذى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ذلك التقي النقي الجهبذ العالم العظيم، كان له جار مجوسي، وكان إذا جاء الليل قام أبو حنيفة يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى في ظلمة الليل في حنادس الظلام، فإذا ما جاء الليل إلى هذا الجار المجوسي شرب من الخمر حتى الثمالة وقام يغني طيلة ليله، وكان يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فصبر عليه أبو حنيفة واحتمل منه هذا الأذى، وفي يوم الأيام أو ليلة من الليالي قام أبو حنيفة ليصلي رحمه الله تعالى، والغريب أن هذا البيت المجاور لبيته لم يكن فيه ذلك الرجل الذي يغني بذلك الصوت النشاز أضاعوني وأي فتى أضاعوا. وعندما أصبح الصباح سأل أبو حنيفة عن جاره أين فلان، البارحة لم أسمع له صوت، قالوا إنه حبس في دين عليه، سجن لأن عليه غرامة مالية أو دين لم يستطع أن يقضي. فما كان من أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن أخذ سرة من مالي وذهب إلى السجان وقضى الدين عنه ثم عاد ولم يخبره. فخرج الرجل قالوا من أدى عني، قالوا جارك أبو حنيفة. فجاء إلى أبي حنيفة وقال يا أبا حنيفة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما صبر علي ولا احتمل مني ولا جاد علي إلا أنت أيها المسلم، تخلى عني من كانوا معي من قرابتي وممن كانوا على ملتي وأحسنت إلي. فقال له أبو حنيفة هل أضعناك يا فتى، قال لا والله بل وجدتني. هذا هو الإحسان الذي ينبغي أن يكون، الإحسان إلى الجيران، الإحسان والاحتمال منهم الإساءة والتقصير. يا أخي الكريم، نحن وذكر أحد الإخوة الأحبة قبل قليل في التقرير أنه التعارف، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. طيب ما هي الغاية؟
لتعارفوا،
لأن التعارف يؤدي إلى التآلف، والتآلف يؤدي إلى التكاتف. الله عز وجل يمتن على نبينا عليه الصلاة والسلام بمنة عظيمة جليلة كريمة، قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه منة ربانية، عطية إلهية، الله يمتن بها على خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف بين الناس، المحبة بين الجيران، المحبة بين الأصحاب، المحبة بين القرابات. يا أخي ديننا ديننا دين المحبة، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قضية أفشوا السلام بينكم قضية تعرف، عندما أسلم عليك السلام عليكم معنى هذا قلبي مفتوح لك، أريد أن أسجل علاقة بيني وبينك، أريد أن تسلم علي وأسلم عليك، لأن السلام مبدئي ومبدأك، فبالتالي تنشأ علاقة بيني وبينك وتصبح المحبة والألفة والعاطفة. وبالذات يا أخي الكريم جيران المساجد، المسجد له دور خطير وكبير جدا في الألفة بين الجيران. ولذلك أنا أهيب بكل حبيب من أئمتنا أئمة المساجد والدعاة أن يكون لهم دور كبير جدا في هذه القضية، التعارف بين الجيران، التعارف بين المصلين. بعض المرات تقول يعني تطرق باب جار من الجيران تقول يا فلان فلان عندكم يسكن في العمارة، فيه والله ما أعرفه مين إيش سيارته، يعرفه بالسيارة بلون السيارة أو بنوع السيارة، ما يعرفه ولا يعرف ما هو اسمه ولا لونه ولا عمله ولا مشاكله ولا احتياجه. لذلك ينبغي أن نسعى في التعارف الشرعي والمحبة القلبية، وبالتالي سيكون هناك مجتمع متناغم متفاهم متكاتف متآلف إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب استاذنك يا شيخ في اتصال. طب أخونا أحمد من السعودية، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟ أخبارك؟ الله يبارك فيك.
حياك الله يا مرحبا.
الله يحفظك. سؤال، كان عندي سؤال للشيخ لو سمحت.
تفضل الشيخ اسمعك.
والله كان في شخص بيؤذي زوجة أبيه، بيؤذيها إذاء شديدا يعني بالسب والشتام والصوت العالي، ومع ذلك احتملت منه كثيرا يعني هي وأبنائها، احتملت منه كثيرا وعفوا عنه وصفحوا كثيرا يعني.
نعم.
فبلغ به الأمر أن افترى عليها وعمل دعوة في الشرطة لكي يحبسها. يعني زاد به الأمر سوءا، وهو يعني كي أعرفكم بشخصيته، هو يعني خاصم أخواته البنات الشقيقات لمدة كبيرة جدا، قاطع لرحمه يعني، وصار في الأرض يمشي يشتكي من أخواته البنات. يعني شيء سيء جدا يعني.
صحيح.
وما زاد به زاد سوءا أن أساء إلى زوجة أبيه، وأبيه طبعا متوفي وأمه متوفية، ولكن بلغ به الأمر أن يريد أن يحبسها. ف وافترى عليها هي هو وزوجتها يعني، هو وزوجته. يعني ما الحل في هذا الشخص يعني؟ أعتقد أنه غير سوي يعني، لأنه يؤذيها ويكتب على النت أشياء، تلميحات عن استحالة زوجة أبي تحب وأشياء من هذا القبيل يعني، تلميحات وأشياء كثيرة تؤذي برضو يعني من الإذاء يعني.
طيب،
فلا أعرف ما الحل في هذا الشخص لكي يعود إلى الله ويتوب ويتقي الله يعني. لا أعرف.
أبشر يا أحمد، يجيبك الشيخ الآن. شكرا لك يا أحمد على اتصالك. طيب الشيخ
يعني نجيبه؟
نجيب يا شيخ.
هناك شخصيات عدوانية تسمى الشخصيات العدوانية، يعني شخصية فيها أذى، تعتمد الأذى، متعتها في إشقاء غيرها، لا يبتسم إلا إذا الدموع في عين غيره. هناك شخصيات سادية يعني لديها قدرة على الإيذاء ونشوة بالاعتداء على غيرها، سواء في حقوق مالية أو أي حقوق. طيب كيف نعامل هذه الشخصية؟ أول شيء ينبغي أن نكتفي شرها. هناك شخصيات الأفضل والأكمل والأحسن أن يكفى شر هذه الشخصية. عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رجل، طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إئذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. ذمه عليه الصلاة والسلام بأنه رجل بئيس ويؤذي، وهناك يعني شخصية جبلت على الاعتداء. وعندما دخل هش وبش له صلى الله عليه وسلم، فرأت عائشة ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهب الرجل. فجاءت عائشة: يا رسول الله، قلت عن الرجل ما قلت، فرأيتك هششت له وبششت في وجهه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن من أفحش الناس يوم القيامة، أو أشد الناس ذنبا يوم القيامة، من اتقاه الناس، أو في رواية من ودعه الناس اتقاء شره.
يا الله،
هناك شخصيات أفضل وسيلة للتعامل معها أن تكفى الشر، يحاول تخلص من شرها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لأن خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. بعض الناس كذا، سبحان الله، اعتداء. ولذلك أفضل وسيلة أن يكفى، أن يبعد عنه، أن نحاول ألا نثير النار التي في قلبه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن لنهش ونبش في وجوه أقوام قلوبنا تلعنهم. نحن لا نحبهم لما ظهر منهم من أذى واعتداء، لكن إيش نسوي؟ نتلطف بهم ونحسن إليهم اكتفاء شرهم.
نعم.
فأنا أقول هذه الشخصية العدوانية، أنا يعني أعتقد أن كلام أخي في الظاهر صادق في كل ما ذكر.
نعم.
وأتعامل مع هذه الحالة كما ذكر أخي.
نعم. يعني
الأصل أن نسمع من الطرفين حتى يستبين لنا القضاء ويستبين لنا الحكم ويستبين لنا الرأي، لكن سأعتبر أخي وصادق، وهو صادق إن شاء الله عز وجل. وهناك شخصيات، وأنا أعرف هذا من باب الإخلاص يعني، عندما دخلت في الإصلاح بين الناس رأيت شخصيات عدوانية تتلذذ بإيذاء الغير، تستمتع بسحق الناس. هذه الشخصيات موجودة، قللها الله تبارك وتعالى
يا رب.
لكن كيف نتعامل معها؟ أول شيء اكتفاء الشر.
نعم.
هذه قضية مهمة جدا. الشيء الثاني الوعظ يا أخي، ليس الوعظ بالتهديد والوعيد. هذه شخصيات ما ينفع معها الوعيد ولا التهديد. هذه شخصيات ينبغي أن تذكر بالله جل جلاله، تذكر بالله، يقال له في نفسه قولا بليغا، يوعظ بالتخويف من الله تبارك وتعالى، يخوف من الله عز وجل، لأنه ربما لا يهاب من أحد ولا يخشى من أحد، لكنه في داخله يخشى من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. طب لذلك نثير هذه القضية في نفسه.
إذا قلنا أن يكفى شره
أول شيء،
شر ثم نعم.
الشيء الثاني نخوف بالله عز وجل.
لعلنا نكمل بعد الفاصل شيء.
تفضل
استأذنك. طيب إذا مشاهدين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نواصل مع حضراتكم برنامج أسرتي، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. شيخ عبد اللطيف شوفك تضحك على ما يعني ما قبل الفاصل، وقعت في زلة لسانية وقلت
الفاصل
نعم
فاصلك جميل ما شاء الله. طيب نعود إلى موضوعنا.
طيب لعلي قبل أن نعود إلى الموضوع شيخ، يعني أدخل إلى تويتر أقرأ بعض المشاركات التي جاءتنا على السؤال التفاعلي: كيف تبني الأسرة العلاقات الإيجابية مع الجيران؟ توقع أنها صديقة تويتر دائما ماريا تقول: ذكرتموني في جارة أو في جارتي كانت أكثر من أخت، إذا فرحت هي فرحت معها، وإذا حزنت أو حزنت حزنت معها، وإذا مرضت أذهب معها إلى المستشفى والعكس، وكأننا عائلة واحدة. جارتي هذه انتقلت إلى بيتهم الجديد وتركت فراغ كبير جدا. يلا إن شاء الله ربي يعوضها بجارة أخرى.
لهذا النموذج يا أخي عمر أنا أريد أن يعني تصبح ظاهرة. هذا النموذج رائع جدا. بنتي ماريا جزاها الله خير، وهي مشاركة جيدة معنا في البرنامج،
نعم.
جزاها الله عنا خير الجزاء، يعني ذكرت منقبة عظيمة. نحن دائما نتكلم عن العيوب لكن لا نتكلم عن الكمالات والجمالات، الأشياء الجميلة التي في حياتنا. هذه القضية قضية أنه جارتي أحزن لحزنها وأفرح لفرحها ويعني أغتم لغمها، هذه جميلة جدا، هذه حالة رائعة جدا، وهي موجودة في مجتمعنا ولله الحمد المنة. رأيت هذا والله مرارا تكرارا ولله الحمد المنة مع جيران عشنا معهم يعني طرفا من العمر. تحققت الجيرة الشرعية الإيمانية بكل ما تعني هذا الكلمة معنا. نتصافى، نتوافى، نتزاور، نتعاون، نتكاتف. صار بيننا وبين جيراننا المحبة التي يعني ربما نشتاق لهم إذا غابوا، ونحن لهم إذا ذهبوا، ونفرح بقدومهم إذا جاءوا. وهذا واقع
صحيح
فعلا يعني. ولذلك الجار يجعل للحياة معنى آخر. يعني من أبو جهم العدوي كان له بيت، جاره سعيد بن العاص وكان يحبه حبا جما. جاءت لهذا الرجل ضائقة من المال، احتاج، فما وجد إلا أن يبيع البيت. فسامه الناس التجار وقالوا نعطيك فيه 100,000 درهم. قال حسنا لا بأس، المبلغ جيد، لكن من يشتري مني جوار سعيد بن العاص؟ قالوا أجوار يشترى؟ قال نعم، وكيف لا يشترى هذا الجوار لجار إذا غبت افتقدني، وإذا احتجت أعطاني، وإذا لقيني أحسن إلي ورحب بي، وإذا لم أسأل بادرني، يفتقدني في كل أحوالي، يعينني على كل حياتي. هذا الجوار أغلى من الدار.
صحيح.
فسمع سعيد بن العاص بهذا الكلام، قال كم أعطاه الناس في ذلك الدار؟ قالوا 100,000. قال هذه 100,000 وليبقى في داره.
يا
والله لا نبيع جوار من اشترى جوارنا.
الله أكبر.
هذه المعاني العظيمة لو كانت في حياتنا في حقيقة ستختلف كثيرا وكثيرا. الآن بعض الخصومات يا أخي من أجل أشياء تافهة. الآن عشان مواقف سيارة والله يحصل هناك مهاترات. صحيح. ومخاصمات وربما مقاتلة والله بين الجيران.
بل يا شيخ عبد اللطيف بسبب الأطفال قد نعم. تحدث بعض المشكلات. لعلي نعم. هنا ولعلي أختم معك بهذا السؤال يعني في 3 دقائق. لأننا نتحدث عن النشأ الآن. نعم. حينما يرى النشأ الأسر في تعاملاتهم مع جيرانهم، كلما كانت هذه التعاملات وكلما كانت هذه اللي هي يسمونها التبادل المعاملات.
نعم.
بالحسنى كلما زرعت هذه الأمور في صدور وفي قلوب النشأ.
جميل جدا. القيم، المبادئ التي نحن أحوج ما نكون إليها في حياتنا هي في الحقيقة مثل الحليب تغذى بها أجساد أبنائنا. ينبغي أن نبين لهم عن أهمية الجار وعن قيمته وعن مكانته، وأن الإحسان إليه في الحقيقة هو إحسان لأنفسنا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لذلك ينبغي أن نحسن إلى جيراننا ونحاول أن نزرع في قلوبهم الاحتفاء بالجار وعدم الإيذاء للجار. يعني مثلا علو الصوت عند الأولاد، يا أولادي اخفضوا أصواتكم، من أجل ماذا؟ حتى لا نؤذي جيراننا.
يا سلام.
طبخنا طبخ جميل أو غذاء جميل أو نأخذ جزء نقول يا ولدي خذ هذا واذهب به إلى جيراننا. أذكر يوما زرت أنا واحد الإخوة المنطقة القديمة في جدة.
نعم.
المنطقة التاريخية.
نعم.
وكان يحدثني وهو يبكي، دموعه تسابق الكلام، عباراته تسبق عباراته.
يا الله.
والله يقول لي ونحن نمشي في طريق قديم جدا بين زقاق قديم ببيوت متقاربة، يقول هذا بيت فلان وهذا بيت فلان وهذا بيت فلان، يعرفها بيتا بيتا. يقول والله ونحن على يعني في رمضان قبيل المغرب لا شأن للأطفال، لا شغل لهم إلا يا ولد خذ هذا واذهب به إلى خالتك فلان، وهذا إلى خالتك فلان، وهذا إلى خالتك فلان. يقول أمي في الحقيقة تطبخ شيء واحد على الفطور، تطبخ طعام واحد، لكن عندما تأتي السفرة أشكال وألوان. من أين جاءت لنا؟ من جيراننا. أمي تطبخ وترسل به مع الأولاد إلى الجيران، والجيران يطبخون ويرسلون مع أولادهم إلينا، وبالتالي أصبح هناك تكاتف، تناغم، تفاهم، تعاون، تعاطف بين الجيران. بمثل هذا تغرس هذه القيم في قلوب أولادنا وبناتنا، فتصبح منهج حياة لهم في مستقبل أيامهم.
شوقتنا أهل رمضان يا دكتور شيخ عبد اللطيف.
نعم إن شاء الله قريب بلغنا الله وإياكم رمضان
يا رب.
وبلغنا وإياكم فيه الرضا والرضوان
يا رب. اللهم أمين. طيب يعني لعلي برضو أختم معك بكلمة
نعم
للمشاهدين والمشاهدات في حق الجار.
نعم. أقول بما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث ذبح شاة وأخذ جزءا منها وقال اذهبوا به إلى جاري اليهودي. قالوا إلى اليهودي؟ قال بلى، إني سمعت خليلي محمد عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار، بالجار مطلق الجار، حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له نصيب في إرثي وفي مالي بعد موتي. أي علاقة وأي وشيجة وأي رابطة ستكون عندما يصل الإنسان إلى هذا المستوى العالي؟ ولذلك ينبغي أن نوصي أنفسنا ونوصي الذريات والزوجات والإخوة والأخوات بالإحسان إلى الجيران، والإحسان إليهم في الحقيقة أمر هين، وجه طلق وكلام لين.
يا سلام. الشيخ عبد اللطيف بن هارس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة، الضيف الدائم لهذا البرنامج أسرتي، أشكرك شكرا جزيلا.
شكر الله لك ولإخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم وبأحبابنا في فردوس الأعلى بمنته وإحسانه، والحمد لله رب العالمين.
مشاهدين الكرام، الشكر موصول لكم أنتم كذلك على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، كما أشكر كل من تواصل معنا وكل من شاركنا على تويتر وفيسبوك، كل من اتصل بنا على أرقام الهواتف في البرنامج. بإذن الله تعالى عند 9:30 من يوم الأحد المقبل إطلالة جديدة وموضوع جديد من برنامج أسرتي، نلقاكم في ذلك الوقت بكل خير. نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت.